الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند قول المؤلف رحمه الله. المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك. كقول المجوس بين المؤلف رحمة الله عليه أن من مسائل الجاهلية الشرك في الملك، قال كقول المجوس. والمجوس فرقة معروفة من فرق أهل الكفر، وهي تعتقد وجود خالقين للكون وهما النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة هي خالقة الشر، وهم عباد النار كما هو معلوم. ومراد المؤلف رحمه الله في كلامه السابق إما أن المجوس اعتقدوا أن هنالك من يملك غير الله عز وجل، وإما على معنى أن من عقائد المجوس أو بعض المجوس الشركة في الأملاك، وهذا موجود في بعض طوائف المجوس يرون الشركة في الأملاك. ويحكى هذا الرجل منهم ادعى النبوة، يقال له زرادشت بالزين والراء والألف والدال والشين والتاء، وهذا الرجل ادعى النبوة وأحدث فيهم هذا الأمر وهو الاشتراك في الأملاك، وتابعوا في ذلك رجل يقال له مزدك بالميم والزين والدال والكاف، ويقال لأتباعه المزدكية، ساروا على هذا الطريق كما ذكر ذلك العلماء الذين ألفوا في الملل والنهل كالشهر الثاني في الملل والنهل، وهكذا غير الشهر الثاني ممن كتب في التاريخ كابن الجوزي وكغيره، يذكرون هذا عن المجوس وأنهم يرون الاشتراك في الأملاك في الأموال وفي النساء، وأن الناس شراكة في هذه الأشياء كاشتراكهم في الماء والهواء. فكما أن الهواء لجميع الناس وهكذا الماء لجميع الناس وهكذا الكلى لجميع الناس، فهكذا الأموال لجميع الناس، وهكذا النساء لجميع الناس، فيرون أن الشخص شفع في من يشاء من محارمه ومن غير محارمه. ولا تمتنع امرأة من رجل، ولا يمنع رجل امرأة ممن يريدها. فذهبوا إلى هذا الأمر المنافي للفطر والمنافي للشرائع التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأمر الذي وجد قديما في المجوس ظهر ما يشبهه فيما يسمى بالاشتراكية وبالشيوعية، فإنهم ساروا بهذا المسار وذهبوا إلى أن الناس شركاء في الأموال، وحصل ما حصل من الظلم الكبير من جهة الشيوعية والاشتراكية. وجاء بعض من يدعي الانتساب للإسلام بل والانتساب للعلم، وأراد أن يحسن هذه الطريقة المخالفة لسائر شعائر الإسلام، لسائر الأديان التي أو لسائر ما أنزله الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام. وجد هناك من يؤلف في الاشتراكية الإسلامية ويرى أن النظام الاشتراكي فيما يتعلق بالأموال موافق لشريعة الإسلام وأنه من العدل، وكتب كثير من الكتاب في ذلك الرسائل المتعددة في الاشتراكية الإسلامية فيما زعموا، كسيد قطب وهكذا الغزالي والسباعي وغير هؤلاء. ويأتي الغزالي حين أن يتكلم حول هذه المسألة ويؤلف في ذلك ويذكر من جملة الذين أخذوا بهذا المأخذ هو المأخذ الاشتراكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه كان على المذهب الاشتراكي، وأن أبا ذر رضي الله عنه كان على المذهب الاشتراكي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كل هذا افتراء عظيم على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وافتراء عظيم على شريعة الإسلام. ما في الإسلام اشتراكية، الله سبحانه وتعالى فضل الناس أو جعل الناس في الدنيا على مراتب، منهم الأغنياء ومنهم الفقراء. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا من آيات الله عز وجل، فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يرزق من يشاء بقدر حاجته، فالأمر بيده. فهذا من قضاء الله عز وجل ومن تقديره ومن حكمته أن أغنى أناسا وأفقر آخرين، وهو المتصرف في الكون بحكمته سبحانه وتعالى. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الدنيا، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فالناس ما هم على حد سواء في الدنيا وهكذا ما هم على حد سواء في الآخرة، والآخرة أشد وأبلغ في التفاضل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، هناك أغنياء وهناك فقراء، يتخذ بعضهم بعضا سخية، ورحمة ربي خير من يجمعون. هذه من حكمة الله عز وجل، جعل الأغنياء وجعل الفقراء حتى يسخر بعضهم بعضا. لو أغنى الله عز وجل جميع الخلق لفسدت معايش الناس، ولا خربت الديار وتخربت البلاد، فلا بد أن يوجد هناك فقراء وهناك أغنياء. فالفقير ينتفع بمال الغني ويقوم بالأعمال التي يحتاجها الغني من بناء المنازل ومن الصناعات ومن إلى ذلك، ذاك ينتفع بعمل هذا وذاك ينتفع بمال هذا، وهكذا يمشي الكون. فلله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. وهؤلاء يأتون إلى أمور خلاف حكمة الله عز وجل وينسبونها إلى الإسلام، الاشتراكية الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى أوجب الزكاة على أموال الناس وهي بمقدار يسير من أموالهم، وترك الباقي لأهل الأموال، وهذا خلاف النظام الاشتراكي. النظام الاشتراكي على قدر حاجة الشخص وما زاد يصادر منه، والله عز وجل ترك الأموال الناس للناس، وإنما أوجب عليهم بعض الحقوق اليسيرة في أموالهم. في الأموال النقدية كالذهب والفضة وقروض التجارة ربع العشر، بقية الأموال لأهلها. والنظام الاشتراكي كما هو معلوم هو نظام الظلم، يؤخذ مال الشخص بغير رضا بغير طيب نفس منه، هذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل. ومن اقتطع قيد شبر من الأرض طوق من سبع أراضين، إذا كان بهذا المقدار الجسير فكيف هي بالأموال الطائلة؟ تؤخذ أراضي الناس وبيوت الناس تحت مسمى العدل والنظام الاشتراكي، الذي يأخذ من حق أخيه ولو بمقدار عود الأراك يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، فكيف بالذي يأخذ الأموال الطائلة أموال الناس؟ بعض الناس كان عندهم غنى فاحش وصاروا إلى فقر فاحش في النظام الاشتراكي، تؤخذ عليهم الأموال ويترك لهم الشيء اليسير التافه. هناك من صار يكنس بعض الشوارع يريد أن يقتات بعد أن كانوا الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، وعطي الشيء اليسير ما حصلت له الكفاية بذلك الشيء اليسير. فعلى كل إن هذا النظام نظام من أنظمة الكفر مخالف لشريعة الإسلام، وفيه ما فيه من الظلم. ويأتي من يقول الاشتراكية الإسلامية ممن ينتسب إلى الإسلام وممن ينتسب إلى العلم من أمثال هؤلاء. حتى البيهاني في كتاب إصلاح المجتمع يتكلم على هذا المنوال، يتكلم على أبي ذر واشتراكية أبي ذر. وحاش الصحابة رضي الله عنهم من هذا الأمر، وما حصل من أبي ذر ما هو من هذا القبيل، أخذ الأموال بغير حق بالقوة، وإنما كان عنده رضي الله عنه شيء من الزهد، وعنده شيء من الاجتهاد الذي خالفه فيه عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإنه تأول بعض النصوص، وكان هذا التأويل منه على سبيل الاجتهاد، وما وافقوا عليه سائر الصحابة وخطأوه فيما ذهب إليه، فإنه كان من الزهاد رضي الله عنه، وكان يرى أن الإنسان يأخذ ما يحتاج إليه من المال، وما زاد على ذلك يتصدق به وجوبا، يجب عليه أن يتصدق بما زاد على حاجته، ويتأول قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وأن هذا من الكنز، كل إنسان يدخر فوق حاجته أن هذا الادخار من الكنز. وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما فهموا هذا الفهم، وذهبوا إلى أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى فيه الحق الواجب، فإذا أدى الإنسان الحق الواجب في ماله خرج عن كونه كنزا. والصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجد فيهم الأغنياء، وجد فيهم الفقراء، ومن تزع النبي عليه الصلاة والسلام أموال الأغنياء وجعلها في الفقراء ما فعل هذا، وإنما كان يرغب في الصدقات وفي فعل الخير ويحث على ذلك عليه الصلاة والسلام. أما أن ينتزع أموال الأغنياء للفقراء فلم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من الأمور الواجبة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يتأول بعض الأحاديث التي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن عندي مثل أحد ذهبا لما تمنيت أن يبقى مقدار 3 منه دينار إلا دينار أدخره لدين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين. ففهم هذا أن الإنسان يجب عليه أن يتصدق بما زاد على حاجته، وليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما الذي هو في نفسه لزهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا، لا أن هذا الأمر من الواجبات، وإنما هو من الفضائل التي كان يتحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام لشدة زهده في الدنيا. يعني لو معه مثل هذا المال الكبير مثل أحد ذهبا ما يريد أن يبقى معه 3 ليال منه دينار، أي أنه سوف يتصدق به في مرضات الله عز وجل، ولا شك أن هذا من الفضائل، وأن هذا من الكرم، وأن هذا من الجود، لكن ليس هذا من الواجبات. فمن أدى الحق الواجب في ماله خرج من الدم، ولا يجب عليه أن يتخلص من كل المال الزائد على حاجته. وهكذا يتأول ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا، والحديث في الصحيحين. وهذا محور في حق، نعم هذا الحديث فيه على أن الأغنياء تشغلهم أموالهم فتقل حسناتهم، وأن الغني الذي ما يتصدق بماله في مرضاة الله عز وجل ويكثر من فعل الخير فإن المال يشغله فتفوت بعض الحسنات وبعض الأعمال الصالحات. ومن كان أقل من غيره في الحسنات لا يلزم أن يكون من أهل النار، من كان أقل. فغاية ما في الحديث أن الأكثرين أي في الأموال هم الأقلين أي من حيث الحسنات، يكونوا أقل من غيره في الحسنات، لا يعني أنه من أهل النار. فهذا هو الواقع، أن من لم يصرف ماله في مرضات الله عز وجل والإحسان بالخيرات فإن المال يشغل الإنسان عن كثير من الأعمال الصالحة وعن كثير من الخيرات. فعلى كل النظام الشراك الذي يدعو إليه هؤلاء نظام كفري، نعم نظام كفري خلاف ما عليه أدلة الإسلام، نظام جاء من جهة الكافرين، وكما قلنا ما جاء عن أبي ذر ما هو من هذا القبيل، هو من قبيل الزهد في الدنيا، ويرى أن هذا مما يجب على الناس أن يفعلوا، هذا أن يصدقوا، لا أنه يؤخذ منهم المال بالقوة، ينتزع منهم المال بالقوة، وأن يبقى الناس سواسية في المال. لكن ذهب إلى ذلك المذهب الذي خالف فيه عامة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه المسألة التي وقع فيها المجوس وهو الشرك في الأملاك وقع فيها كما عرفنا من ينتسب إلى الإسلام، وإن كان المجوس توسعوا فذهبوا حتى إلى الشرك في النساء، لكن على كل موجود هذا الشبه بين أولئك القوم وبين هؤلاء الذين يدعون إلى الاشتراكية الإسلامية فيما زعموا. والإسلام جاء بالعدل وجاء بالترغيب في فضائل الأمور الأعمال ولم يأتي بالاشتراكية. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.